بالموت المحقق.
احملوا عليهم.
يا ثمامة.
نعم.
يقول لك رسول الله إنك كنت كثير الأذى لي، والآن وقد مكنني الله، فاختر لنفسك إحدى ثلاث.
وما هي هذه الخيارات الثلاثة؟
الخيار الأول هو أن تقتل.
ولكن سيقول الناس إن رسول الله قتل أسيره.
يقول رسول الله ما كنت فاعلا ذلك، ولكنه خيار عرضته عليك، ولك أن ترفضه أو تقبله.
أرفض هذا الخيار.
يقول لك رسول الله لك ذلك يا ثمامة، فاستمع إلى الخيار الثاني.
ما الذي يعرضه نبيكم علي؟ قل يا أبا أيوب ما هو الخيار الثاني.
الخيار الثاني هو أن تعطي فدية ثمينة مقدارها بمقدار وزنك من الذهب.
يا محمد، إن دفعت هذه الفدية الثمينة فسيقول الناس إن ثمامة غالي الثمن وهو ذو شأن عظيم.
يقول لك رسول الله يا ثمامة، إنه لك ما تقول، وما كنت فاعلا ذلك، ولكن أردت أن أسمع جوابك فيما عرضت عليك.
يا ثمامة.
نعم.
ألا ترى أن رسول الله كيف يلطف بك ويخيرك بين القتل والفدية؟ هل كنت تخير رسول الله كما خيرك لو كانت الغلبة لك؟
أعترف أني لا أملك شيئا من خلق محمد وكرمه وعطفه ورحمته، لقد اتضح لي ذلك الآن.
يقول لك رسول الله يا ثمامة.
نعم.
اذهب على بركة الله إلى أهلك وعشيرتك، فأنت حر لوجه الله.
وأنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، أقولها من قلب صادق، وإني أعتذر عما سببته لك من أذى، فاعذرني يا رسول الله.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه وهو ثمامة بن أثال، وأطلق أسره، ورجع ثمامة ورسول الله أحب الناس إليه. فلله أنت يا رسول الله ما أعظم خلقك، وما أروع صبرك، وما أجمل رحمتك، حقا إنك رحمة العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سعد بن ربيع حبا كثيرا، فقد كان سعد وفيا لرسول الله، ملازما له، دقيقا في تطبيق أوامره ونواهيه، شجاعا مقداما، اشترك في معركة أحد وأبلى بلاء حسنا.
الله أكبر.
قاتلوا يا مسلمين ودافعوا عن رسول الله.
ما أشجعك يا سعد، لقد فر المسلمون من ساحة القتال.
ولماذا فر المسلمون يا أبا ذر؟
سمعتهم يقولون إن رسول الله قد قتل.
إذن تبا في الحياة بعده، فلنمت على ما مات عليه رسول الله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
واستشهد سعد وهو يذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت المعركة، وصاح رسول الله: لقد استشهد سعد بن ربيع، فمن منكم اطلع على حاله؟ فقال أبو ذر:
يقاتل المشركين قتال الأبطال.
يقول لك رسول الله: لقد استشهد سعد يا أبا ذر، فاذهب إليه فإنه في ذلك الجانب من الجبل.
وهل ما زال على قيد الحياة أم فارقت روحه الدنيا؟
يقول لك رسول الله: إن سعدا في أنفاسه الأخيرة، وستجد في جسده 12 طعنة، وإنما وصلت إليه فأقرئه مني السلام وقبله لي جهته، وقل له بارك الله فيك يا سعد وجزاك الله خير الجزاء.
الله أكبر.
وذهب أبو ذر الغفاري يبحث عن سعد بن ربيع، فوجده ساقطا على الأرض، والدماء تسيل من جوانبه، وحوله عدد من الشهداء، فنادى:
إنه لم يجبني، ولكن رسول الله قال لي إنه في أنفاسه الأخيرة. لا شك أنه لم يسمعني جيدا، لأناديه مرة أخرى:
يا سعد.
أيضا لم يجبني، أرى أنه قد فارق الحياة، ولكن رسول الله قال لي: ستدركه في أنفاسه الأخيرة، لأناديه ثالثة:
يا سعد بن ربيع، يا سعد بن ربيع، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك.
أيها المنادي، أدنو مني أيها المنادي.
ها؟ لقد رفع سعد رأسه.
بشرني يا أبا ذر، هل رسول الله ما زال حيا؟
نعم نعم، لقد زاد عنه بعض الأبطال، ومنهم أنت يا سعد.
ولكني سقطت صريعا، فمن حمى رسول الله؟
لقد كان لسيف علي بن أبي طالب الدور الكبير في حفظ رسول الله، حتى سمعنا هاتفا في السماء يقول لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
بارك الله فيك يا أبا الحسن، والله تمنيت لو أقوى على القتال لأذود عن رسول الله.
لقد بذلت ما بوسعك، ورسول الله يقرئك السلام ويقول لك جزاك الله خير الجزاء يا سعد، لقد أديت ما عليك.
الحمد لله الحمد لله، ولكن هل حقا رسول الله ما زال حيا؟
نعم يا سعد، والذي إليه مرجع العباد، إن رسول الله ما زال حيا. ولكي تطمئن أكثر أخبرك أن رسول الله قال لي ستجد في بدن سعد 12 طعنة.
صدق رسول الله، إنها والله 12 طعنة كما قال رسول الله. نعم، الآن اطمأن قلبي على سلامة رسول الله.
الحمد لله.
دعني أحملك وصيتي يا أبا ذر.
تفضل.
فإني أرى أني في لحظات الأخيرة.
تفضل يا أخي، قل ما عندك.
بلغ قوم الأنصار السلام، وقل لهم والله لا عذر لكم أمام الله إن تركتم رسول الله لوحده. دافعوا عن رسول الله ما دمتم أحياء، ولا تقصروا في نصرته.
لك ما تريد يا سعد.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بوصية سعد بن ربيع، فرفع رسول الله رأسه ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم ارحم سعدا، فقد نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. وهكذا كان رسول الله يترحم على أصحابه الأوفياء المخلصين ولا ينسى منهم أحدا. نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شباب بثبات ترتسم خطاه، نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى وبالتميز. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعلم الهدى. وقد ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية، بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء. واشتغل قاضيا في بغداد البلد لمدة 30 عاما، وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. وقد ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. في 19 من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقد كان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجودا قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروج، وسافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. وقد اعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية، وفي المرحلة الجديدة لنشاط المجمع أي بعد تأسيسه عام 1990 تتكرس نشاطاته حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. وأخيرا، وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 ميلادي، اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والماس، اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن 17 الميلادي، أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي، إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الاستماع إلى الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على سيرتهم الأدبية، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 7:30 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:15
بتوقيت طهران. دواوين الولاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
كان في إحدى ولايات الهند عامل يجهد نفسه في حمل الماء من العين في سفح الجبل لينقله إلى البيوت بواسطة جرتين كبيرتين معلقتين على طرفي عصا يحملها على كتفه. وكانت إحدى الجرتين قديمة مشقوقة في بعض أطرافها، بينما الأخرى سليمة وتعطي نصيبا كاملا، أي لم تنقص ما تحتويه من الماء. وبعد نهاية مشوار طويل بين النبع والبيوت كانت الجرة السليمة فخورة بإنجازها، إلا أن الجرة المشققة كانت خجلة من علتها وتعيسة، لأنها لا تؤدي إلا نصف ما تؤديه زميلتها. وبعد مرور هذه المدة من الإحساس بالفشل خاطبت حامل الماء عند النبع مرة قائلة له:
أنا خجلة منك يا صاحبي، وأود الاعتذار منك.
لماذا أنت خجلة يا عزيزتي؟ وعن أي شيء تودين أن تعتذري مني؟
لأني كنت أنفعك بنصف حمولتي من الماء فقط، كل ذلك بسبب الشق الموجود في جنبي والذي يسبب تسرب الماء مني طيلة الطريق إلى منازل زبائنك يا سيدي.
لا بأس.
وبسبب هذه العيوب تخسر ما تقوم به أنت من الجهد والعمل والمثابرة، ولا تحصل على أجرة تعبك كاملة.
لا بأس عليك يا عزيزتي، لا بأس. عندما أفرغ من عملي ونعود إلى مخدعنا سأحاول إصلاح العيوب وأخيطها تلك التي آذتك طوال هذه المدة. أنا الذي أعتذر منك ليس أنت.
العفو يا سيدي، أنا أشكرك أيها الطيب،
ولكن بودي أن ألفت نظرك إلى شيء عظيم قمت به أنت ولك الشكر.
شيء عظيم؟
نعم.
وما هو؟
طيب، هل لاحظت الزهور الجميلة التي نبتت على جانب الطريق؟ الذي يربط بين تلك المنازل ونبع الماء عند سفح الجبل؟
وما علاقة تلك الزهور بتشققي يا سيدي؟
بشقك الصغير هذا سقيت تلك الزهور اليانعة بالماء، رويتها وهبت لها الحياة، وأوجدت البهجة في هذا المكان. شم عطرها الفواح وستعلمين أي عمل طيب قمت به.
شكرا لك يا سيدي.
وبالفعل لاحظت الجرة المتشققة الزهور التي سقتها، وجدتها يانعة وأشعة الشمس تتخلل من بين وريقاتها الملونة، فأثلج صدرها وانتعشت فرحا.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله ولم بحضراتكم مستمعينا لكان في كل مكان. نواصل ونتواصل في هذه التغطية لعمليات طوفان الأقصى التي اجتاحت الكيان الصهيوني وتداعياتها والجرائم التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة العزة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. دعاؤنا في بداية هذا اللقاء الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر المؤزر للمقاومة بإذن الله على هذا الكيان الصهيوني. تواصل المقاومة الفلسطينية على التوالي معركة طوفان الأقصى ردا على استمرار كيان الاحتلال الصهيوني في اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. المقاومة أعلنت الاشتباكات في العديد من المناطق في داخل المستوطنات وتعزيزها للمقاتلين بالإمدادات اللازمة، هذا بينما اعترف كيان الاحتلال الصهيوني بخسائره وعدم سيطرته على الوضع. كما أكدت القناة 12 العبرية ارتفاع الجرحى إلى أكثر من 2400 بالإضافة إلى أكثر من 900 قتيل. توقع صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية وصول القتلى إلى أكثر من 1000 والأسرى إلى أكثر من 150 أسيرا لدى فصائل المقاومة. وانفجار قوي جدا بالجليل الغربي. اتساع الرقعة الجغرافية للمواجهات أيضا من النقاط التي سنحاول التوقف عندها. انفجار قوي سمع بالجليل الغربي. حقيقة في الحديث حول عملية طوفان الأقصى نتوقف في هذا اللقاء. الاحتلال استهدف مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة، حريق كبير اندلع في مصنع بسيديروت بسبب سقوط صاروخ من غزة. إذاعة جيش الاحتلال أعلنت أن الغارات على غزة مستمرة حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن الصهاينة بيد الفلسطينيين طبعا وقتلهم. الحديث عن استشهاد أكثر من 90 طفلا زما أعلنته سرايا القدس عن مسؤوليتها عن عملية في جنوب لبنان على حدود فلسطين المحتلة عرين الأسوط طوفان الأقصى معركة لكل الفلسطينيين، واجب التحول من الدفاع للهجوم في الضفة. في الأخبار التي نحاول أن توقف عندها، طائرات الاحتلال قصفت بعشرات الأطنان من القنابل غزة مادة لاستشهاد العشرات وجرح المئات. مستشفى نهاري الإسرائيلي أكد إصابة 7 جنود إسرائيليين هذا اليوم، من بينهم حالة حرجة، في اشتباك مع مجموعة حاولت التسلل من جنوب لبنان في الساعات الماضية. طبعا كما تم استهداف مدينة بئر السبع المحتلة بمجموعة من الصواريخ. الجيش اللبناني دعا المواطنين لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية الحدود حفاظا على سلامتهم. المزيد من الأخبار والتغطية مستمرة بعد الفاصل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طوفان الأقصى الشاح الكيان الصهيوني، لا زالت هذه التغطية لعمليات طوفان الأقصى مستمرة ومتواصلة. طبعا طبيعة الهجوم ومجموعة القنابل التي أسقطت على غزة ليس لها مثيل في تاريخ الصراع مع هذا الكيان الذي انتقم من النساء والأطفال العزل في بيوتهم ومساكنهم وأسواقهم بشكل همجي وكذلك بشكل بربري. يديعوت أحرانات تحدثت عن 8 إصابات، من بينها إصابة خطيرة بسقوط صواريخ في أكثر من مكان بمدينة القدس المحتلة، إصابة 4 من الصهاينة بعد سقوط صاروخ في مستوطنة بيتار عيليد جنوب القدس. سفير الإسرائيلي في واشنطن قال بأن عدد القتلى الإسرائيليين قد يكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عن 800. كتاب القسام أعلنت قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية ردا على قصف منازل المدنيين في غزة. قصف إسرائيلي على أطراف بلدات يارين ومروحين وعيت الشعب والظهيرة جنوب لبنان. مصادر عبرية تحدثت عن ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين إلى 4 جنود. مستشفى بيت حانون شمالي القطاع خرج عن الخدمة نتيجة للقصف الإسرائيلي. طبعا انقطاع التيار الكهربائي والغذاء والماء ومحاصرة غزة بشكل غير مسبوق من الأوامر التي صدرت من القيادة الصهيونية من نتنياهو بالتحديد. الاحتلال طلب من المستوطنين بمناطق أخرى في شمال فلسطين المحتلة التزام الملاجئ. طبعا الحديث عن 72 ساعة في أن تبقى في الملاجئ هؤلاء المستوطنون. موقع والا الإسرائيلي تحدث عن أن نتنياهو أبلغ بايدن رسميا أن الكيان الصهيوني مضطر للدخول إلى غزة، وهذا الأمر يعني هجوم بري، ويتحمل كيان الاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن كل قطرة دم ستسال. كتاب القسام أعلن توجيه ضربة صاروخية ب80 صاروخ لمدينة عسقلان المحتلة ردا على قصف البيوت المدنية. الرشقات الصاروخية من غزة مستمرة متواصلة ولم تتوقف طيلة الأيام الماضية. أذكر بالخبر، المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت ارتقاء شهيد لها خلال العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الصهيوني قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوب لبنان، وهناك أكثر من خبر حول لبنان وجنوب لبنان سوف نحاول التوقف عنده لاحقا. سرايا القدس أعلنت أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لبئر السبع ردا على المجازر بحق المدنيين وقصف البيوت المدنية الآهلة بالسكان. غارة صهيونية على أطراف بلدة يارين جنوب لبنان. وزارة الصحة بغزة أعلنت أن مستشفى بيت حانون شمال القطاع خرج عن الخدمة نتيجة للقصف الإسرائيلي، مما يعني المزيد من الشهداء والمزيد من الدماء. الإعلام العبري قال أن هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك عبر مطار بن غوريون موثق بالصوت والصورة، كما شاهدنا جميعا في الصور التي ظهرت لإيهود باراك وهو يغادر هربا من المقاومة وصواريخ المقاومة. الاحتلال الصهيوني شنت غارات جوية على قطاع غزة وبالمئات طالت عشرات المنازل المدنيين الآمنين والعديد كذلك من المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية، وهناك عدد كبير من الشهداء في شرق مدينة غزة بالقرب من السياج الفاصل مع انقطاع كامل وشامل وتام لكل أنحاء غزة. حي شجاعية من الأحياء التي تم استهدافها بمئات الغارات تحت ما يسمى طبعا بالحزام الناري نتيجة لاستهداف مباشر والمشتعل والصواريخ من قبل الاحتلال، الاشتباكات والمعارك الضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال موجودة في 6 مستوطنات إسرائيلية في داخل الأراضي المحتلة عام 48. وهناك المزيد والمزيد رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله أهلا بحضراتكم. لا بأس أن نستمع إلى مجموعة من الأصوات والمساهمات عبر الواتساب، وصلتنا مشاركات ومساهمات الأخ أبو محمد مادي من اليمن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لقد أصابت معركة طوفان الأقصى الكيان الصهيوني بالشلل التام، وأثبتت هذه المعركة فشل المنظومة الأمنية والاستخباراتية واللوجستية والعسكرية الإسرائيلية. وحققت عملية طوفان الأقصى أهدافها بحسب ما رسمته للمقاومين، وحققت انتصارا كبيرا تاريخيا. طوفان الأقصى انتصار حقا، انتصار تاريخي ومؤشر على زوال الكيان الصهيوني الغاصب. لبرنامج حدث المحور أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب يقول: دعم إيران للقضية الفلسطينية حقق انتصارات ذلت العالم في معركة طوفان الأقصى، معركة اسم على مسمى. نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي يعلن الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا إذا ما شن هجوما بريا على قطاع غزة. وأيضا معي مساهمات أخرى، لكن نتوقف مع ضيف الكريم الذي انضم إلينا، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أشرف القربي. الأستاذ أشرف، السلام عليكم.
تحياتي أستاذ الكريم، تحياتي بكل المستمعين الكرام.
حياكم الله وبياكم. أهلا أستاذ أشرف، لم نلتقي منذ مدة حقيقة، وسعدنا أن نكون معكم في هذا اللقاء لنتحدث عن طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني. قبل أن نسأل أي سؤال، مشاهداتكم حول ما جرى خلال الأيام الماضية، تفضل.
طبعا المفاجأة كبرى وللجميع، للمحب وللأعداء، وأعتقد أنها يعني كرب كبير للأعداء وأصابتهم بعدم التوازن ودخلتهم في هستيريا. أما للمرجفين في منطقتنا، فتبين أن كل ما كنا نقوله هو حقيقة، أن هذا الكيان ضعيف. طبعا كان هناك تهويل كبير لقوة الكيان واستخباراته، واستخباراتي عندما نتحدث عن الموساد نتحدث عن CIA، لأن هناك تعاون لصيق. صحيح. يعني هناك فشل أمريكي صهيوني مزدوج، ناهيك على كل التضخيمات بأن هذه السياجات التي لا تقهر ورصلي الأوتوماتيكي مجرد الاقتراب منها، وكل هذه الأمور يعني ظهرت أنها أمام جند الله المدعمين ومعززين بنصر من عنده أنها لا شيء، ودخلوا. وللآن المواجهات والفلسطينيين يبدلون الشفتات، يعني تدخل مجموعة وتخرج مجموعة ويأتون بجدد. وشفنا الروح المنحطة في القتال للجندي الصهيوني المصروف عليه يعني الكثير والكثير جدا. فهذا يعني ما حصل هو يعزز ما قلناه كثيرا، وما قاله المقاومون، وما خطط له، وما قالته الجمهورية الإسلامية، وما قاله الإمام الخميني في البداية عندما قال نحن أقوى من الولايات المتحدة، وقالها في زمن يعني البعض يمكن أن يشكك في ذلك الزمن في عام 1979. ويبدو أن هي حقيقة كانت فقط تنقص الإرادة، وعندما توفرت الإرادة توفر النصر بسهولة. الكيان الصهيوني كيف رده؟ رده على المياه، على الكهرباء، على المدنيين. هذا أقصى ما يرد به الكيان الصهيوني. وأعتقد أنه سوف يتراجع مع دخول المحور من الشمال فلسطين المحتلة، يعني جنوب لبنان، سوف يتراجع وتختف، يعني تخف عن تريته على المدنيين.
طيب. حقيقة لفت انتباهي خبراء أمريكيون قالوا أن الكيان الصهيوني في خطر وجودي حقيقي، وأحد المواقع للباحث الأمريكي المعروف ستيفن كوك قال أن عملية طوفان الأقصى شكلت قفزة نوعية في قدرات حركة حماس. وأشار الموقع إلى منشور للقائد السابق في القوات الأمريكية في أوروبا مارك هيرتلينج عبر منصة إكس، والذي قال أن عملية طوفان الأقصى ليست هجوما عاديا، وأن الكيان الإسرائيلي يواجه الهجمات من عدة جبهات ومن خصم لديه حلفاء وداعمون كحزب الله، حركة الجهاد الإسلامي، الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى روسيا. طبعا الحديث كل الحديث الآن عن الحلفاء ودخولهم إلى المعركة، وكما تفضلتم قضية الشمال، الجبهة الشمالية لهذا الكيان حزب الله، إذا ما دخل على الخط كيف سيكون عليه حال هذه المعركة. الإعلام العبري للمستمع الكريم ولكم أستاذ أشرف، قيادة الجبهة الداخلية تصدر تعليمات لجميع السكان هناك في جميع أنحاء الكيان بإعداد غرفهم وتخزين الطعام والإقامة لمدة 3 أيام. على ما يبدو أن الأيام الثلاثة التي مرت لا شيء أمام القادم من الأيام التي يعتقد فيها الكيان الصهيوني أنه سيكون في خطر وجودي حقيقي، إما يكون وإما لا يكون. تفضل أستاذ أشرف للتعليق.
بكل ما تعنيه الكلمة، أولا الكيان مبني على المسألة الأمنية، وهذا اشتغل عليه الكيان منذ إرهاصات ظهور الدولة اليهودية من عام 1890 على يد جيدور هيرتزل، وكيف كانت الوفود المالية الضخمة من عائلة روتشايلد وهذه الفكرة اليهودية أنهم كيف كانوا يتصلون بالدولة العثمانية لتوفير مكان ويستغلون على الأمن، وبعد ذلك أخذها الانتداب البريطاني، وكيف تعهد الانتداب البريطاني بتوفير للعصابات الصهيونية في ذلك الوقت الأريحية في التحرك، وبعد 48 كيف دعم ما يسمى المجتمع الدولي الظالم الكيان الصهيوني لتوفير المسألة الأمنية، وبات يشتغل الكيان الصهيوني على تضخيم المسألة الأمنية وتثبيتها وتجديرها في داخل الكيان المحتل لكي تأتي الهجرات إلى داخل فلسطين. اليوم المسألة الأمنية بهذه الضربة هي صفر في مقياس الأمن الصهيوني، وهذا كلام الصهاينة وليس كلامي أنا، كل المحللين الصهاينة يقولون هناك انعدام للأمن غوريون، رغم أن الرحلات تعطلت فيه بسبب صواريخ المقاومة، كيف هو مكتظ بمن يريدون مزدوجي الجنسية، وكيف هم يتهافتون على الذهاب إلى أوروبا وإلى أمريكا وغيرها من الأماكن.
صحيح.
الأمنية هي المسألة الفيصلية في بقاء هذا الكيان. انعدام الأمن يعني انعدام هذا الكيان.
طبعا الفيديو الذي بث من عشرات الفيديوهات أظهر بكاء وصراخ المستوطنين في مدينة ستودل محتلة، والعديد من المستوطنات الذين قالوا بأن حياتنا انتهت وكيف لنا أن نغادر البلاد في ظل توجيه ضربات إلى المطارات. الإعلام العبري حينما يقول من قيادة الجبهة الداخلية ويصدر تعليمات لكل السكان في جميع أرجاء الكيان الصهيوني في كل فلسطين المحتلة بأن يعدوا أماكن تواجدهم وتخزين الطعام والإقامة لمدة 3 أيام بعد أن اكتظت كل الملاجئ في داخل الكيان بعشرات الآلاف، يعني ذلك أنهم يتوقعون الزوال والنهاية والكثير من الأمور التي يمكن حتى لا تخطر ببالنا. الكثير من الصور أظهرت بكاء الجنود الصهاينة، الكثير من المستوطنين، المطارات التي اكتظت بالهاربين منها على رأسهم يهود باراك وغيره، وهناك الكثير من المفلسين حقيقة الذين يحاولون من خلال دعمهم بالإعلام الناطق باللغة العربية للأسف الشديد أن يقولوا بأن الكيان الصهيوني لا زال موجودا وهو قادر على أن يواجه هذه المرحلة. بالأمس أهالي قطاع غزة أستاذ أشرف والمستمع الكريم كذلك قضوا ليلة غاية في الصعوبة في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي ذلك، وكلما دخل القطاع في عمق المعركة أكثر بسبب إفلاس الاحتلال الإسرائيلي عسكريا، وبالتالي يريد أن يحارب أهل غزة إنسانيا، سيغرق أكثر هذا المحتل. تحذيرات من كوارث إنسانية محققة إذا ما استمر الاحتلال باستخدام المدنيين كدروع بشرية كي يقوم بتنفيذ ما يريد ليحقق صورة نصر مزيفة. كذلك المشافي تعاني نقص في الأسرة جراء الإصابات بالمئات التي وصلت ربما أكثر من ذلك التي تصلها نتيجة القصف العشوائي للطيران الحربي الصهيوني الذي بات يستهدف الأعيان المدنية. هناك 6 مستوطنات يتواجد فيها المقاومون الأبطال وتحصنون فيها، لا يريد الإعلان عنها كيان الاحتلال الصهيوني كي لا تنتهي المعنويات لدى المستوطنين وجنوده. تفضل أستاذ أشرف.
نعم نعم، هم أعداد الخسائر في هذه العملية الآن يصل قرابة 1000 يعني
أكثر.
وأكثر من 2500 حسب إعلانهم، وأنا نعم. دائما لا أثق في الإحصائيات الصهيونية، يعني دائما أضرب في 4 وكذا يعني من هذه الأمور. أنت سألتني على دخول حزب الله على الخط، وهو دخل إن شاء الله، هذا يعني خلص بداية النهاية. بداية النهاية من ناحية الأمنية يعني. فدخول حزب الله، والآن حزب الله له شهيدين وله كل الأعذار في الإقحام نفسه في هذه الحرب، وبالأخص للداخل اللبناني، للمرجفين يعني من الداخل اللبناني، عنده كل المسوغات والحيثيات للدخول في هذه الحرب والرد على هذا الاعتداء السافر وبالكيفية التي يرتئيها الحزب. فدخول حزب الله على الخط، والحزب الله وفي جدا وصادق، وعندما يكون النداء بدخوله للمعركة هو يكون جندي لدى المقاومين الشرفاء، وهذا ما فعله الحزب كما أنقذ سوريا، كما أنقذ لبنان وحرره. فالوعد الصادق قادم إلى غزة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة في وارد أن تدخل لهذه المعمعة، أعتقد الولايات المتحدة سوف لن تضمن سلامة الكيان الصهيوني، لأن التحركات الدولية لا تسمح للولايات المتحدة بأن تقحم نفسها في مستنقعات
أكيد.
دامية، مستنقعات فيها حروب تطول، ولذلك لم تدخل مجرد مزايدات انتخابية بين ترامب وجماعة ترامب والجمهوريين وجو بايدن لإعطاء الولاءات للوبي أو اللوبي الصهيوني. فدخول حزب الله يعني انعدام الأمن ليصل إلى مرحلة تحت الصفر، يعني سوف يصبح بالماينس في داخل الكيان الصهيوني. وهذا كفيل بانهيار هذا الكيان. الكيان رقم واحد الذي يستند عليه عماد وجود هذا الكيان هي المسألة الأمنية التي توفر الرفاهية. إذا عدم الأمن لا يوجد الكيان الصهيوني، فهذه مسألة يجب الإضاءة عليها. وهذه ولذلك المقاومة ذكية في هذا المضمار. وهذه الضربة القوية التي قام بها جند الله من حماس وبقية الفصائل والجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل الفلسطينية هي التي قربت، وأنا كنت أتوقعها في مدة زمنية أبعد، ولكن فاجأت الجميع كما قلت
أكيد.
وأنا أحد المتفاجئين بهذه السرعة وبهذه الدقة وبهذا الاندفاع التي أخرجت الكيان الصهيوني.
أستاذ أشرف، يعني بكل ما يمتلكه اليوم هذا الكيان من أجهزة ورصد مئات الملايين من الدولارات لمراقبة كل الاتصالات والتحركات جوا وبرا وبحرا وسلكيا ولاسلكيا وإلكترونيا على غزة، لم يستطع أن يكتشف هذه العملية بهذا الحجم. 5000 صاروخ يطلق، لم يعلم حتى بوجود صاروخ واحد، أو لم يعلم متى سيكون الإطلاق. أن تدخل كل هذه الأعداد الكبيرة والهائلة بعشرات بل مئات من المقاومين إلى داخل المستوطنات هو فشل، بل هو انهيار أمني وسياسي وعسكري بكل ما تعنيه الكلمة في داخل هذا الكيان. الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة يعلن تواصل قواتنا في سرايا القدس ومعها القسام اشتباكاتها وقتالها في محاور عدة داخل المستوطنات، نتحدث على أقل تقدير 3 وأبعد تقدير 6 محاور. ربما بعض الأمور لا يتم رشحها للإعلام كي تبقى مستمرة ومتواصلة بعيدة عن الإعلام لحصد المزيد من الرؤوس العفنة للصهاينة، كما سمعنا بذلك خلال الساعات الماضية. إذن هذا الكيان دخل في نفق مظلم ولا يمكن الخروج منه إلا بأعداد كبيرة من الضحايا، ولن يسلم أي صهيوني على الأرض الفلسطينية بعد اليوم من أبناء العرب والأحرار في العالم، وهذا ما هو مرشح إليه الواقع القادم بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله أستاذ أشرف. بعد ذلك تعيش حكومة كيان الاحتلال الصهيوني برئاسة نتنياهو حالة من التخبط في اتخاذ كل القرارات في مواجهة طوفان الأقصى الذي هب في قطاع غزة، كذلك عدم ثقة على المستوى الأمني على المستوى السياسي من جانب الشارع الصهيوني. الاجتماعات داخل كيان مستمرة وما زالت متواصلة على المستويات الاجتماعية السياسية الأمنية، لكن دون جدوى في اتخاذ أي قرار واضح. يعيش الكيان حالة من التخبط والهلع والخوف في تنفيذ القرارات والأهداف، وبات يستهدف النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة كهروب إلى الأمام. كيان الاحتلال يعيش في حالة طوارئ، حيث شهدت الأراضي المحتلة حالة من الشلل في الحركة وفصل جميع المناطق عن بعضها البعض، وتستمر هذا الحال وتستمر عمليات طوفان الأقصى للمزيد والمزيد. نتحدث الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة يقول: من حقنا كمقاومة الدفاع عن شعبنا أمام ما يجري من مذابح، وسنواصل ردنا في العمق الصهيوني بلا هوادة. تفضل أستاذ أشرف.
نعم بكل تأكيد، هو كل ما من يعني من أنا أقول من حق الصهيوني المتواجد أن يفقد الثقة في هذه الحكومة. يعني أنت كل السنوات الماضية كل هذا الكذب وضمان الأمن والقوة الردعية الهائلة سواء جويا بالمنظومات الثلاث، العصا السحرية، القبة الحديدية، مقلاع داود، ظهرت كلها أنها لا تنفع على الإطلاق، ولا تنفع حتى في تل أبيب في عاصمتهم. يعني أيضا تقول أن الحدود مع غزة هذه مضمونة، ولا يستطيع أي حتى الذبابة أن يعني تجتاز الحدود، وإذ بها يعني شيء مفتوح للمقاومين. البحر مصان ومحاصر، وإذا بهم يدخلون ويخرجون عن طريق البحر. يعني ما الثقة التي صرفت مليارات وأخذت أموال من كل العالم لهذه المسألة الأمنية، وكله ظهر كذب في كذب، ولا يصمد أمام من هو يملك إرادة مثل حركات المقاومة المختلفة. فهذه المسألة يعني أنا لا أعتقد أنها الثقة هذه سوف ترمم. هذا البناء الذي أسسه الصهاينة الأوائل من أول ما أسس الكيان الصهيوني وتوجوه المسألة الأمنية بأنه الجيش الذي لا يقهر، بعض الهزائم التي مني بها بعض الجيوش العربية الآن تحطمت في ظرف ثلاث ساعات. نحن نتحدث عن كل ما جرى من الفصائل المقاومة الفلسطينية من غزة ودخولهم حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل، هذا كله تم في ثلاث ساعات. إطلاق الصواريخ والاقتحام والسيطرة على المستوطنات والسيطرة على القواعد وقتل القادة الكبار، قادة ألوية وقادة فرق، هذا تم في ظرف ثلاث ساعات. من كم مقاتل يا شباب؟ من 1000 فقط مقاتل. لو في مليون من هذا النوع في هذه الأمة
أكيد
هل كان يبقى هذا الكيان الصهيوني؟ نحن تحدثنا عن 1000 فقط قام بكل ما نراه الآن.
أستاذ أشرف،
الشيء الوحيد الذي يستطيع هو أن يركب الطائرة ويرسل المخلوفات، لا شيء. حرب برية لا يستطيع رؤية مقاتل من حزب الله ولا من حماس ولا من الجهاد الإسلامي أمامه يجمد. نحن رأينا مشاهد جمود يعني في يعني ربكة غريبة من رؤية صورة هذا المقاتل. نعم تفضل
أستاذ أشرف. حقيقة السيد أبو حمزة يقول: تعالى العدو التوقف فورا عن استهداف البيوت وقتل الآمنين، وإلا سيكون مصير الأسرى الذين بأيدينا مجهولا كمصير الأسرى السابقين. طبعا الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني قال متبجحا بأن سلاح الجو الصهيوني أسقط منذ بداية الحرب أكثر من 1000 طن من القنابل على قطاع غزة. تصور معي 1000 طن من القنابل ماذا تعني على القطاع، والقطاع منطقة جغرافية صغيرة يعلم بذلك القاصي والداني. انهيار الشيكل أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار البترول عالميا بسبب الحرب في قطاع غزة أيضا من الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف الصهيونية وكذلك الإعلام الإسرائيلي. محاولة لقتل كل شيء في غزة وتدمير كل شيء للقول بأننا استطعنا أن نحقق نصرا، هم لم يستطيعوا إلا أن يحققوا فشلا جديدا، وهذا الفشل سيتبعه فشل آخر. غارات هستيرية على مناطق واسعة في قطاع غزة، تطال أيضا مناطق آهلة بالسكان، تدمر البيوت على رؤوس ساكنيها دون أي علم وأي إنذار. ربما المشهد التالي نستشرف الأحداث هنا ونتحدث عن المستقبل والساعات والأيام القادمة، كيف ترونه؟ تفضل أستاذ أشرف.
نعم المشهد أراه أنه لصالح المقاومة، والاستمرارية هي الفيصل في هذا الأمر، الاستمرارية وعدم التراجع، وأعتقد أن هذا ديدن المقاومة على أي حال، ولكن من